بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قال: حدثنا محمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنزي البصري الملقب بماذا ملقب؟ بالزمن، نعم، وهو ثقة ثبت، هو الذي كان يقال له هو محمد بشار كفر سيرهان. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان ثقة حافظ وإمام من أئمة الجرح والتعديل. قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا زيد بن وهب، وهو الجهني أبو سليمان الكوفي، وهو ثقة مخضرم، تابعي مخضرم. قال: كنا عند حذيفة بن اليمان، فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة. والمراد بالآية هي هذه الآية: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لكم لهم لعلهم ينتهون، أو في رواية: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: ولا من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخبروننا فلا ندري، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا، أي المفاتيح التي تكون على الخزائن والأموال والنفائس. قال: أولئك الفساق، أجل، لم يبق منهم إلا أربعة: أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. والبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث وليس فيه تعيين الآية، ولكنه قد جاء تعيينها عند الإمام الطبري والإسماعيلي وغيرهما، أن حذيفة قرأ هذه الآية: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة، ولا من المنافقين إلا أربعة. وليس المراد أن الكفار انتهوا ما بقي منهم إلا ثلاثة، وأن المنافقين انتهوا ما بقي إلا أربعة، وإنما المراد في ذلك الزمن الأئمة والسادة والقادة للكفر والنفاق. وإلا فالمنافقون يستمرون في كل زمان، والكفار يوجدون في كل زمان، ولكنه يتحدث عن قوم عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أنه عنا أبا جهل وأبا لهب، وفيه نظر، وقد رد هذا، فإن أبا جهل قتل كما هو معلوم، ولكن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان متخصصا في أحاديث الفتن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه على أسماء أقوام دون غيره ممن ربما هم من عداد المنافقين. ولهذا قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. ثم قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر الحديث. فحذيفة رضي الله عنه أطلعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أقوام بأنهم من المنافقين، ولكنه لم يخبر أحدا بذلك. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا مات أحدهم يقول له: لا تصلي عليه يا أمير المؤمنين، أي هو من المنافقين. فكان عمر يقول: أنشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فيقول له حذيفة: لا. فكان حذيفة لا يخبر أحدا بذلك. وهذا من العلم الذي جهله لا ضرر منه، الجهل بهذا لا ضرر منه. فلم يكن حذيفة يخفي شيئا تتضرر من إخفائه الأمة، وإلا فإنه سيدخل تحت حديث من سئل عن علم فكتمه إلجم بلجام من نار يوم القيامة. ولكن مثل هذا لا ضرر من إخفائه، لا ضرر من إخفائه، فإن هؤلاء سيموتون. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم بحالهم وقد أطلعه الله عز وجل، فلا يحصل منهم كبير ضرر، وإن حصل من أحدهم شيء فإنه ينزل الوحي فيفضحه فيبين ما عنده لأهل الإسلام. وفي هذا يقول أهل العلم: دليل على جواز التخصص في العلم، وأن طالب العلم إذا أراد أن ينفع وينتفع أن يتخصص في فن من الفنون فيتقنه حتى يكون فيه مرجعا. فحذيفة كان متخصصا في أحاديث الفتن، ولهذا كان يرجع إليه أكابر الصحابة الذين ربما جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه، والذين هم أعلم منه بأحكام الإسلام، ومع ذلك كانوا يرجعون إليه في مسائل الفتن. فيأتيه عمر ويقول له كما في حديث الصحيحين: أيكم يعلم أو قال أيكم يعرف الفتنة التي تموج كموج البحر؟ فيقول حذيفة: إن بينك وبينها بابا مغلقا يا أمير المؤمنين. فيقول عمر: أيفتح الباب أو يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق إلى يوم القيامة. فسئل حذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة عمر هو الباب رضي الله عنه. فلما قتل عمر فتح الباب على هذه الأمة، فتحت الفتن. فحذيفة رضي الله عنه كان متخصصا بمعرفة الفتن وأحاديث الفتن وعداد المنافقين وبعض صفاتهم وأسمائهم، ولهذا كان يحدث لكنه لا يعين، لأنه ليس من ذلك التعيين مصلحة، بل ربما قد يحصل من ورائه مضرة. وقوله في الأخير: أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد بردة، قال الحافظ: لذهاب شهوته وفساد معدته، فلا يفرق بين الألوان ولا الطعوم، لأن هذه عقوبة له من الله جل وعلا قبل أن يموت، صار إلى أرذل العمر وصار إلى هذا الحال وهو من المنافقين. ثم سأله هذا الأعرابي: من هؤلاء الذين هم أئمة الكفر؟ أليس هؤلاء اللصوص الذين يسرقون الأموال والذين يتهجمون على المنازل والبيوت؟ فقال: هؤلاء الفساق، هؤلاء الفساق، هؤلاء أصحاب معاصي، ليسوا كفار. فالسارق ما لم يستحل السرقة فهو عاص لله جل وعلا، ليس بكافر. وأما هذه الآية فإنها في شأن الكافرين والمنافقين: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وقد قرأ جمهور القراء بفتح الهمزة لا أيمان لهم، أي لا عهود لهم، وجاء عن الحسن البصري بالكسر وقراءته شاذة، ولكنه قرأ ابن عامر لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. وجاء أيضا عن عمار بن ياسر أنه قال: أو جاء ما يؤيد قراءة الجمهور، لكن جاء عن ابن عامر أنه قال لا إيمان لهم. وفعلا أن هؤلاء الذين يتزعمون الكفر ما وقعوا في ذلك إلا لأنه انعدم عندهم الإيمان وخرجوا من دائرة الإسلام. ويستثنى منهم الذين لم يظهروا النقض، لم يظهروا نقض العهود، ولهذا لم يقاتلوا، لم يقاتلوا لأنهم لم يظهروا النقض. قال الله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فأطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فلما كان المنافقون يتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون بالوفاء بالعهود والعقود لم يشرع قتالهم، لم يشرع قتالهم، وإنما يقاتل أهل الكفر. وأما أهل النفاق فقد كان ينزل القرآن بفضحهم من السماء. والشاهد من هذا الحديث أن قوله فقاتلوا أئمة الكفر أنها في المنافقين وفي سادات المشركين وكبار المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاءت بعض الروايات أن منهم أبو سفيان وسهيل بن عمرو، ولكن كما هو معلوم أنهما قد أسلما بعد وحسن إسلامهما، ولكن هذا كان في ذلك الوقت في حال كونهم على الكفر، فيدخلان في هذه الآية لأنهما من سادات المشركين. وأما أبو جهل فإنه قد قتل آنذاك حين كان يحدث حذيفة بهذا الحديث، ليس هو المعني بهذه الآية. ويستدل بهذا الحديث أو يستفاد من هذا الحديث أن الكفار والمنافقين ساداتهم قليل، وأن ربما رجل واحد منهم يقود أمة إلى الشر ويدبر لهم ويخطط ويمكر وهو واحد. ولهذا يقول لم يبق من أهل هذه الآية إلا 3 و4 من المنافقين. إذن فالكفار ربما يقودهم واحد أو اثنان إلى الشر وهم ينطوون تحت رايته وينقادون لأمره ويستمعون له مع كثرتهم، ولكن هؤلاء هم القادة والسادة لأهل الشر وأهل الكفر.